ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، معكم جيهان لطفي. وفي هذا الملف نناقش ماذا بعد تجاهل الغرب لقنبلة كييف القذرة. كشفت وزارة الدفاع الروسية عن منظمتين أوكرانيتين تعملان على تطوير قنبلة قذرة، وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية إيغور كيريلوف إن هذا العمل وصل للمرحلة النهائية. وأوضحت الوزارة أن اتصالات تجري بين كييف ولندن حاليا بشأن إمكانية الحصول على تكنولوجيا لصنع أسلحة نووية، وبينما تقدم موسكو معطياتها حول الخطر المحدق، ترفض الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المخاوف الروسية، ووصفت إياها في بيان ثلاثي بأن هذه التحذيرات ذريعة للتصعيد. القنبلة القذرة هي سلاح تخريب شامل يهدف إلى التلويث والإرهاب، وهو عبارة عن قنبلة تقليدية محاطة بمواد مشعة معدة لنشرها على شكل غبار عبر جهاز التشتيت الإشعاعي الذي ينشر المنتجات السامة كيميائياً أو بيولوجياً. والغرض الرئيسي من استخدام هذا النوع من الأسلحة هو تلويث منطقة جغرافية وسكانها عن طريق الإشعاعات المباشرة أو ابتلاع وتنشق المواد المشعة، حيث ينقل الغبار والدخان المشع إلى مسافات بعيدة بينما يشكل أخطار جسيمة على صحة الإنسان، ويمتد الأثر التخريبي لهذه القنبلة إلى عقود طويلة. فماذا بعد تجاهل الغرب لتحذيرات روسيا؟ ما هو السيناريو الذي يعد له الغرب؟ وما موقف الجماعة الدولية من هذه التطورات؟ كيف تستعد روسيا لمواجهة هذا الاستفزاز؟ هذه المحاور وغيرها ستكون موضوع نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. ومعنا في هذه الحلقة من روسيا الدكتور آصف ملحم الباحث الاستراتيجي، ومن الولايات المتحدة الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي، من فرنسا الدكتور عماد الحمروني أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة باريس، ومن سوريا اللواء رضا شريقي الخبير العسكري والاستراتيجي. البداية من موسكو، ومنها ينضم إلينا الدكتور آصف ملحم الباحث الاستراتيجي. مرحبا بك معنا دكتور آصف، وبداية ماذا بعد تجاهل الغرب لقنبلة كييف القذرة، وما هو السيناريو الذي يستعد له الغرب؟
سيدتي فيها تحياتي لكم قبل كل شيء وللسادة المستمعين. فيما يتعلق بهذا الموضوع تحديدا، وصفت القضية كما يجب، فهي قالت نحن لدينا معلومات دقيقة على أن كييف تحضر لقنبلة قذرة وتنوي رميها في مكان ما في أوكرانيا، ولدينا الأدلة على ذلك. هم قاموا بتجاهل هذا الموضوع، وهذا ليس شيئا جديدا، لأنهم تجاهلوا أيضا قصف كييف المستمر لمحطة زاباروجيا النووية، بما كان ينضوي هذا القصف على احتمال حدوث كارثة نووية. فأعتقد أنه لا فرق بين المشهدين على الإطلاق.
طيب دكتور، روسيا تحذر من أن كييف تحضر الاستفزاز من أجل اتهام روسيا بذلك، برأيك هل ينقل هذا الأمر الأزمة إلى مرحلة مواجهة دولية كما تفضلت؟
سيدتي هذا السيناريو مطروح، يعني أن تقوم كييف برمي هذه القنبلة القذرة ثم تقول بأن روسيا قامت بتفجيرنا. ولكن يجب أن نفهم شيء واقعي ومنطقي، لا يوجد في أوكرانيا أهداف قابل الضرب بسلاح نووي سوى المدن الكبيرة. يعني لا أعتقد أن روسيا قد تتورط يعني وتسيء سمعتها دولية وتقوم برمي مدينة مليئة بالسكان المدنيين الأطفال والنساء، لا يمكن أن تفعل ذلك، ولا يوجد هدف عسكري في الواقع يمكن ضربه بقنبلة نووية. فلذلك ادعاءات كييف بإمكان أن تقوم روسيا بقصف نووي هي ادعاءات باطلة بالأساس. والقنبلة القذرة يعني نحن نفهم يعني أن زيلينسكي وأتباعهم أصبحوا مجموعة من المقامرين المستعدون للمقامرة بشعبهم وببلدهم وبمنشآتهم وبكل شيء. يعني هذا الأمر يجب أن يكون واضح، فاحتمال رميهم من القنبلة القذرة وارد جدا جدا.
طيب دكتور، رفض الغرب لهذه التحذيرات المحددة كما تفضلت، هل يخدف الغرب إلى تضليل المجتمع الدولي، ومن من المجتمع الدولي يمكن أن يشتري هذه الرواية الغربية؟
سيدتي، المجتمع الغربي يعني كما قلت قبل قليل، يعني عندما جرى الحديث عن محطة زاباروجيا النووية، أيضا هم حاولوا التلاعب بالكلام ومحاولة تحوير كلام روسيا ومحاولة تغييره وتبديله إلى آخره وتلاعب به من أجل اتهام روسيا سياسيا، بدلا من النظر الموضوع والنظر بالأدلة التي قدمتها روسيا حول قصف محطة زاباروجيا النووية. حاولوا عكس القضية واتهام روسيا، وهم سيفعلون نفس الشيء. يعني في موضوع القنبلة القذرة، هم سيتجاهلون هذه الأدلة وأن يطلعون عليها، وليست هذه المرة الأولى. هم تجاهلوا أدلة أخرى حول حوادث أخرى أيضا سابقة، وحاولوا أيضا استثمار الموضوع سياسيا بهدف تأجيج الرأي العام العالمي ضد روسيا. ولكن يعني الناظر الواقع، روسيا لا لديها الكثير من الأصدقاء، روسيا لا لديها الكثير من الفلساء، روسيا ليست معزولة، روسيا تعمل بحكمة وصبر، والمشهد واضح بالنسبة لها.
ولكن القنبلة القذرة سلاح تخريب شامل، هل لجأت أوكرانيا برأيك إلى خيار شمشون وسياسة الأرض المحروقة؟
سيدتي، القنبلة القذرة يعني هي عبارة عن قنبلة تقليدية محشوة بصحة تسمية ببودرة أو مساحيق المواد النووية، وصناعتها ليست مشكلة كبيرة من الناحية التقنية. وهناك معلومات وردت بأن المنشأة التعدين الشرقية في مدينة جولتي فودي في محافظة دنبروبتروفسك ومعهد كييف للأبحاث النووية يقومون بتحضير هذه القنبلة. تحضيرها ليس مشكلة على الإطلاق. ماذا سيحدث بعد استخدامها؟ ستنتشر الأمراض التنفسية، السرطانات، وقد تحدث الطفرات التي تؤدي إلى حدوث ولادات مشوهة. فهذا وارد. المشكلة إذا تم استخدامها، التخلص من آثارها سيستمر عشرات السنوات. وأعتقد أن الدول الغربية قد توافق على هذا السيناريو، لأنهم هم من ضرب اليورانيوم المنضب في يوغوسلافيا وفي العراق، وهم من دفنوا النفايات النووية في إفريقيا، والنفايات النووية واليورانيوم المنضب لا يقل قذارة عن القنبلة القذرة. فهم مستعدون لهذا السيناريو، ولا أستبعد ذلك على الإطلاق.
أخيرا دكتور، ما هي استراتيجية موسكو في مواجهة أي استفزاز محتمل من هذا النوع؟
سيدتي، هذا الموضوع إن حدث يعني في الواقع روسيا أعلنت في أكثر مرة، إن حدث أي تهديد استراتيجي لروسيا فسترد روسيا بشكل حاسم وسريع. وأعتقد عندها يعني تصبح الخيارات مفتوحة أمام روسيا، وقد تستخدم السلاح النووي يعني في وجه كييف، وقد تضرب الدول الغربية التي سكتت وصحت تسمع عن هذا الاستفزاز. يعني روسيا واضحة وصريحة، وذلك هم دائما نلاحظ أنهم يقدمون السلاح لكييف بالقطارة خوفا من ردة فعل روسيا، وبالتالي هذا الاستفزاز سيقود إلى ردة فعل عنيفة من روسيا وتكون صادمة لهم جميعا. وهذا الكلام عبر عن الرئيس بوتين في أكثر مناسبة.
الدكتور آصف ملحم، الخبير الاستراتيجي، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا على هذه الإضاءات. وحول الموقف الأمريكي من تحذيرات روسيا، ينضم إلينا من نيويورك الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور ماك. وبداية، لماذا رفضت الولايات المتحدة تحذيرات موسكو ومعلوماتها بشأن تحضير كييف لاستخدام قنبلة قذرة، خاصة أن روسيا أعلنت معلومات محددة وسمت منظمات وجهات تحضر لهذا العمل، وأوكرانيا أيضا تفعل أي شيء في هذه المواجهات؟
أهلا بك وأهلا مستمعينك الكرام. أنا أعتقد أن هذا الموضوع بالتأكيد من الخطورة، أن لابد من يعني التحقيق فيه والوصول إلى يعني أصل الحقيقة في هذا الأمر. لابد أن تأخذ يعني ما قدمته موسكو على محمل الجد، والدخول في تحقيق ماذا يحدث على الأرض. فلو استخدمت كييف هذه القنبلة، أعتقد أن ده هتكون الشرارة اللي ممكن تشعل حرب عالمية ثالثة. وأعتقد أن يعني عندما تتعرض الأراضي الروسية أو المصالح الروسية إلى استخدام أسلحة من أسلحة الدمار الشامل أيا كانت نوعها، سوف يكون الرد بالتأكيد يعني رد لن يكون يحمد عقباه. فلا أعتقد أن ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من تجاهل الاتهامات التي قدمتها يعني موسكو إلى الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، لابد أن يكون هناك يعني الوصول إلى أصل الحقيقة في هذا الأمر. هل هناك فعلا مخاوف؟ هل هناك فعلا قنبلة قذرة يتم الإعداد لها؟ ولابد بالتأكيد أن تكون هناك حلقات وصل ويعني قنوات اتصال ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وموسكو، لأن الأمور يمكن أن تتصاعد بين يعني ليلة وضحاها إلى ما لا يحمل عقباه.
طيب، في حال انتقال المواجهة إلى هذا النطاق كما تفضلت، كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا السيناريو؟
أنا أعتقد أن ده ممكن يكون يعني ضرب من الدروب يعني الوصول إلى مرحلة اليأس من السيد زيلينسكي وأوكرانيا. فلو صحت هذه يعني التقارير الأمنية الروسية، فأعتقد أن زيلينسكي الآن يريد أن يدخل يعني الحرب الأوكرانية الروسية في مرحلة جديدة ومرحلة في منتهى الخطورة، وهي يعني جعل الصراع ليس فقط يعني بالأسلحة التقليدية وما يحدث على الأرض، ولكن الدخول إلى معترك جديد. لا أعتقد أن سوف يكون هناك يعني أمل للرجوع بعد الوصول إلى هذه النقطة، هذه نقطة اللا عودة. فيمكن أن يكون هناك لو صحت هذه التقارير محاولة من زيلينسكي يعني جر المجتمع الغربي والولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب عالمية ثالثة حقيقة.
إذن دكتور ماك، هل يرتبط الموقف الأمريكي من هذه التحذيرات بالانتخابات الداخلية في أمريكا؟ وكيف يرى الداخل الأمريكي هذه المرحلة من الأزمة وتعاطي الإدارة الأمريكية مع هذه الأزمة؟
أعتقد الداخل الأمريكي بالتأكيد منزعج، وأيضا عندما تم تناقل بعض الأخبار أن الولايات المتحدة الأمريكية اشترت بما يوازي 225 مليون دولار أدوية خاصة يعني أعراض الإشعاع النووي، فأعتقد أن هذه الأخبار بالتأكيد يعني تقابل بالكثير من الانزعاج في الولايات المتحدة الأمريكية. فالجميع لا يريد بالتأكيد الدخول في يعني مثل هذا الصراع الذي لن يكون فيه رابح. هذا الصراع الجميع فيه خاسرون. هناك ضغوط من يعني الرأي العام الأمريكي على الإدارة الأمريكية في هذا الأمر، وأعتقد أيضا أن هناك بعض يعني الأصوات بدأت تتعالى في الولايات المتحدة الأمريكية، إنما تكون أزمة اقتصادية طاحنة وندخل إلى مرحلة يعني الريسيشن أو التضخم والركود الاقتصادي. الولايات المتحدة الأمريكية وصل التضخم إلى أعلى مستوياته على مدار 40 سنة ماضية، ثم يخرج من الخزانة الأمريكية ما يقارب 45 مليار دولار دعم عسكري ودعم مادي إلى أوكرانيا. كان يمكن بالتأكيد الوصول إلى قنوات أخرى لرأب هذا الصدع، وبالتأكيد الفرد الأمريكي تحت وطأة غلاء الأسعار وأسعار الطاقة والتضخم وزيادة نسبه بهذه النسبة الغير متقبلة. بالتأكيد هناك ضغوط على الإدارة الأمريكية، وبالتأكيد هناك ضغوط أيضا من خلال انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر القادم. فهل يكون هناك ردود أفعال للإدارة الأمريكية التحقيق في هذه الواقعة؟ لأن أعتقد أنا يعني شخصيا متخوف جدا من هذه الأخبار. أنا أعتقد أن يمكن أن تجرنا أوكرانيا إلى ما لا يحمل عقباه.
كيف تقرأ الاتصالات الأمريكية الروسية مؤخرا وأحدثها تركز على قنبلة كييف، وهي اتصالات عليا على المستوى العسكري في المقام الأول؟
أعتقد أن الاتصالات موجودة، وأيضا الاتصالات التي حدثت ما بين الجانب الأمريكي والجانب الروسي في اليومين الماضيين أعتقد أنها بدأت تعطي يعني بعض الاطمئنان أن هناك قنوات تم فتحها بعد ما كانت حالة من الجمود، وبالتأكيد لابد من وجود هذه القنوات ما بين أكبر قوتين عسكريتين على الكون، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. فأعتقد يعني الجميع يشعر بعض الاطمئنان من عودة فتح قنوات الاتصال الأمريكية الروسية، وبالتأكيد يمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى نقطة تلاقي حتى نبدأ مفاوضات، أو نبدأ يعني هل الحديث في معادلات الحل وليس معادلات الأزمة اللي بتحدث فيها النهاردة.
إذن دكتور، بالنسبة لطبيعة العمل في الإدارة الأمريكية، هل يمكن أن يتغلب صوت المؤسسة العسكرية على الجناح السياسي في الإدارة الأمريكية؟
هناك الكثير من حالات التصادم ما بين البنتاغون وبين البيت الأبيض في كثير من المواقف على مدار يعني الخمس سنوات الماضية. هناك الكثير من نقاط التقاطع ما بينهما، ولكن بالتأكيد ينظر إلى الأمن القومي الأمريكي وإلى يعني اقتراحات البنتاغون بالكثير من الاهتمام من الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن يتم الإذعان في أحوال كثيرة إلى رأي البنتاغون في هذه الأمور. فهو بالتأكيد دائرة من 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 أهم دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن أعتقد أن يعني الأمور بتنصب في مجمل العلاقات الدولية في نهاية المطاف إلى الكونغرس الأمريكي. فمن يعني يكون يحدد هذه العلاقة ويحدد أيضا ويرسم العلاقات الأمريكية الخارجية هو الكونغرس الأمريكي، وله الكثير من الأدوات لضبط هذه العملية من خلال checks and balance، من خلال يعني بيسموها تناغم السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن كل سلطة بالتأكيد تستطيع أن تراقب السلطتين الآخرتين. فأعتقد أن البنتاغون بالتأكيد له دور مهم، ولكن الغلبة في الآخر في العلاقات الدولية بتقع في يد الكونغرس الأمريكي، وبالتأكيد البيت الأبيض ينصت كثيرا إلى القادة العسكريين في البنتاغون.
من نيويورك، الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول الموقف الأوروبي، ينضم إلينا من باريس أستاذ الجغرافيا السياسية الدكتور عماد الحمروني. مرحبا بك معنا دكتور عماد، وبداية، ما الذي يدور في أروقة الفكر السياسي الأوروبي بشأن هذه الأزمة الأوكرانية، ولماذا يتجاهل الغرب وأوروبا تحديدا تحذير روسيا من هكذا أمر خطير؟
نعم، في الحقيقة هناك الكثير من الاضطراب في تقييم الموقف حول ما يجري داخل أوكرانيا، وتحديد الموقف الأوروبي مع روسيا الاتحادية. نحن نرى تضارب هذه الأقوال بين يعني الرئيس إيمانويل ماكرون والخلاف مع المستشار الألماني، أيضا مواقف عديدة داخل المجموعات الأوروبية مثل المجر وغير المجر حول العقوبات، وحول ما جاء على لسان وزارة الدفاع الروسية التي حذرت من استعمال يعني بعض الأسلحة الغير تقليدية من طرف الجهات الأوكرانية، وقد كذبت الجهات الأوروبية هذا الادعاء يعني إعلاميا على الأقل، ولكن سياسيا هناك اضطراب في اتخاذ الموقف حول يعني ما تقوم به الجهات الأوكرانية من أعمال عسكرية غير تقليدية. فبالتالي تحديد الموقف الأوروبي، الواضح أن أوروبا مضطربة جدا حول اتخاذ هذا الموقف، خاصة ونحن لاحظنا تصريحات وزارة الخارجية الفرنسية وحتى يعني تصريحات بعض الدبلوماسيين الذين يريدون الإبقاء على تواصل متواصل يعني مع الجهات الروسية والتفاوض من أجل الحل السياسي، ولكن الضغوط الأمريكية المانعة على الأقل في هذا التوقيت قبل الانتخابات النصفية في الكونغرس الأمريكي، ما زالت هذه الضغوط الأمريكية يعني تمنع الجهات الأوروبية عن إبراز الموقف الواضح حول الحرب في أوكرانيا.
طيب كخبير دكتور، برأيك هل تخلت أوروبا عن حذرها التقليدي في التعامل مع الأزمات الدولية؟ حتى الوكالة الدولية تتعامل بجدية مع تحذير روسيا.
هم في الحقيقة دائما يعني ما يبنون يعني تصوراتهم على الأقل في التصريحات السياسية، لأن ما يدعيه الروسي دائما هو تكتيك عسكري أو تكتيك سياسي، ولكن واقعا يعني على الأقل من يتحكم في القرار الأوكراني؟ هذا سؤال مهم، من يتحكم في يعني القرارات العسكرية الأوكرانية؟ الواضح أن الذي يتحكم في هذه القرارات ليس فقط الأوكراني، ولكن هناك الجهات الأمريكية وهناك الجهات البريطانية. فبالتالي الحرب الروسية في أوكرانيا أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ليست فقط يعني تواجه الجيش الأوكراني، والذي يحاول يعني على الأقل الأوروبي الآن تسويقه إعلاميا بأن هناك الهجوم المعاكس الأوكراني الذي يحقق انتصارات يعني عسكرية على الجانب الروسي، ويوهمون الرأي العام الأوروبي بأن الجيش الأوكراني قادر على التصدي يعني للجيش الروسي. هذه هي عقيدة السياسة الأوروبية التي ليست لها القدرة على أن تبني باستقلالية موقف مما يجري داخل أوكرانيا، وأيضا الأوكرانيون ليست لهم كل الاستقلالية في اتخاذ قراراتهم العسكرية والسياسية، حيث الهيمنة المطلقة الآن هي بيد الأمريكي والبريطاني بالأخص.
إذن في ضوء المعطيات التي تفضلت بها، ما هو السيناريو المتوقع حال تحقق ما حذرت منه روسيا؟ وكيف ستتعامل معه أوروبا التي تعاني بالفعل من مشكلات كبرى حاليا؟
من الواضح أن الجيش الروسي والقيادة العسكرية الروسية تعيد تشكيل قواتها العسكرية وبناء المرحلة الثانية أو الثالثة تقريبا من هذه العملية العسكرية، ودخول في مرحلة أخرى يمكن أن تكون يعني حاسمة على المستوى مستقبل هذه الحرب، لأن ما يتفطن إليه الروسي لأن الجانب الأمريكي والجانب البريطاني يريدان استنزاف الجيش الروسي وإيجاد القلاقل الداخلية داخل روسيا الاتحادية، والضغط عن طريق العقوبات الاقتصادية وغير الاقتصادية، والقيام ربما بعمليات أمنية داخل الأراضي الروسية. فانتبه الروسي لهذه المسألة، وهناك يعني إعادة تموقع عسكري روسي، وهناك مرحلة كما قلت ثانية أو ثالثة في هذه الحرب، ربما الروسي يريد حسم هذه الحرب قبل نهاية هذا العام. والرد الأوروبي كما قلت منذ حين، ليس هناك ردا واضحا، ليس هناك موقفا أوروبيا مستقلا على الجهة الأمريكية، ولكن يحاول الرئيس إيمانويل ماكرون وتحاول حتى بعض الجهات الألمانية التواصل مع الجانب الروسي للوصول إلى حل سياسي وتفاوض ما بين الروسي والأوكراني، وربما عن طريق الوسيط التركي أو غير الوسيط التركي.
برأيك دكتور عماد، هل سيؤثر تولي رئيس وزراء جديد في بريطانيا لا يحمل كثير من العداء لروسيا، هل سيؤثر على مسار هذه الأزمة الأوكرانية؟
نعم، لاحظنا في تصريحات يعني بعض القريبين من رئيس الحكومة الجديد أو حتى في الدبلوماسية البريطانية، هناك منحة للدعوة إلى التفاوض والالتقاء السياسي بين الأوكراني والروسي، ولكن نعلم جميعا أن التصريحات شيء والعمليات على أرض الواقع شيء آخر. يعني الفكر السياسي البريطاني والأمريكي على الأقل، كما كنت دائما أقول، هناك كتلة الأنجلو ساكسونية التي تحكم هذا العالم منذ قرن ونصف تقريبا، لا تريد يعني الجيش الروسي أن يكون في مستوى يعني القادر على حماية الأمن القومي الروسي، فالهدف هو استنزاف الجيش الروسي. فما دام هذا الهدف يعني هو هدف استراتيجي، فبالتالي هذه الحرب يعني لن تنتهي إلا بحسم ما، يعني إما الحسم من الجانب الأوكراني أو الحسم من الجانب الروسي. ولكن ربما الجانب الأوروبي، وأعود هنا للموقف الأوروبي، بعد التقارير من هنا ومن هناك يظنون أن لا يستطيع أي جهة أن تحسم هذه الحرب، فبالتالي الأفضل أن نمر من الآن إلى التفاوض السياسي.
أخيرا، ما هي احتمالات اتساع نطاق المواجهات بين الغرب وروسيا إلى نطاق عالمي، وما هو موقف المجتمع الدولي حيال هذه التناقضات؟
ربما نحن في انتظار نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية التي لها دور مهم جدا، أيضا التغير الذي وقع على رأس الحكومة في بريطانيا، تغيرات في إيطاليا، يعني هناك تغيرات سياسية بدأت تظهر في الداخل الأوروبي، هناك اضطراب سياسي واجتماعي قادم، هناك أزمة اقتصادية وطاقوية على يعني المتوسط، يعني بداية سنة 2023 ستكون سنة صعبة جدا على المستوى الاقتصاديات الأوروبية. فبالتالي هناك منحة كما قلت لإيقاف هذه الحرب، ولكن الجانب الأمريكي يريد أن يسجل نقاط مهمة عسكرية أمام الجانب الروسي، والجانب الروسي مطالب يعني على الأقل على مستوى الرأي العام الروسي وخارج الرأي العام الروسي إلى حسم هذه المعركة. فكيف ستكون تحسم هذه المعركة؟ أولا بتحقيق انتصارات عسكرية على الميدان على الأقل، فالمطالب من الجانب الروسي أن يحقق هذا الانتصار المفروض عليه اليوم. يعني هم يحاولون فرض يعني التصعيد من الجانب الروسي، وهذا ذكاء بريطاني وأمريكي بالحقيقة. والجانب الأوكراني أيضا يحاول يعني أن يستدعي التسليح الغير تقليدي من الجانب الغربي للدخول وتوسيع الحرب ربما إلى دول البلطيق أو حتى بولونيا بولندا ربما، ولكن الرئيس بوتين ربما له خطوط حمراء. هذه الخطوط الحمراء ربما نستشف من حتى بعض المواقف الروسية الآن أن هناك استعداد من الجانب الروسي للتفاوض سياسيا مع الجهات يعني ربما الأوروبية أو الأمريكية أو البريطانية، فبالتالي هناك منحة نحو الحل السياسي، لأن لابد أن نصل إلى حل سياسي. ولكن قبل هذا الحل السياسي ربما سنشهد خلال الأسابيع القادمة يعني حرب يعني حاسمة ما بين الجيش الروسي والقوى الغربية وعلى رأسها الجيش.
من باريس أستاذ الجغرافيا السياسية الدكتور عماد الحمروني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول طبيعة التعامل الدولي مع استخدام الأسلحة القذرة، ينضم إلينا من سوريا اللواء رضا شريقي، الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك معنا سيادة اللواء، وبداية كخبير عسكري، ما هو السيناريو الذي يستعد الغرب له بتجاهل تحذير روسيا من تحضير كييف لاستفزاز بقنبلة قذرة؟
لأنهم فعلا أعتقد أنهم يستعدون لمثل هذا العمل باستخدام قنابل قذرة وأسلحة ممنوعة، لأنهم وضعوا في خانة اليك، ولأنهم ذاهبون إلى الخسارة في هذه الحرب، لذلك قد يلجأوا إلى مثل هذا. ولكن الاتحاد الروسي ليس بخسران، لا يعني هو ليس خاسرا لهذه الحرب، وهو يتقدم ويعمل ويحقق الانتصارات كما يشاء. ولو شاء الرئيس بوتين أن يحتل أوكرانيا بكاملها لاحتلها، لكنه لا يريد ذلك. هو يريد أن يجعل من أوكرانيا بلدا محايدا، لا يحاول أو لا يعمل على الإضرار بالاتحاد الروسي. هذه هي الخطة الروسية، وأعتقد أن روسيا كما قلت في البداية هي على حق، وأعتقد أنها ستنتصر في نهاية هذه المعركة.
إذن هل يهدف الغرب إلى تضليل المجتمع الدولي، ومن المعني بضبط الأمور أثناء الحروب حتى لا تخرج عن نطاق العمليات العسكرية وحتى لا تخرج عن السيطرة؟
أنا أعتقد يعني بشكل يعني واضح أن الغرب وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية لا تجرؤ على استخدام هذه الأسلحة ضد الاتحاد الروسي، ولكنها تريد أن تطيل أمد الحرب لإنهاك روسيا ولإخضاع روسيا مستقبلا كما يعتقدون. ولكن موضوع القنبلة القذرة والأسلحة القذرة بشكل عام، فاستخدامها مرهون بمن يخسر على الأرض بشكل مباشر، وخاصة زيلينسكي وجماعته. هؤلاء يمكن أن يكونوا يحضروا لمثل هذه الاستخدام مثل هذا السلاح القذر. وما يفعله الغرب من ترويج لهذه الدعاية هي مقصودة يعني تأليب العالم ضد روسيا وضد حلفائها، ولتأليب العالم على الشعب الروسي بشكل عام، أو يعني تحريض الشعب الروسي على الخروج على قيادته. ولكنهم لن يفلحوا، وأعتقد أن هذا التضليل سيعود عليهم جميعا بالوبال.
بحديثي إلى اللواء رضا شريقي الخبير العسكري والاستراتيجي، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، قدمته لكم جيهان لطفي. وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم، وإلى اللقاء.